بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب التلبينة مجمة لفؤاد المريض. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب السلام: حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال: حدثني أبي عن جدي قال: حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقن إلا أهلها وخاصتها أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت ثم صنع ثريد فصبت التلبينة عليها ثم قالت: كلن منها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب بعض الحزن.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس في التداوي بالتلبينة، هذا كتاب الطب والدواء المرض وعلاجه، يذكر المرض وعلاجه. قوله: التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب بعض الحزن. الحزن تعب، ألم، ضيق، بل ربما إذا اشتد الإنسان الحزن يصاب بالعمى، أبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، يصاب بال يعني فقدان الذاكرة، يفقد ذاكرته بعضهم ويختلط. وقد ذكروا عديدا من الأئمة إما بموت قريب وشدة الحزن والصدمة، أو احتراق مكتبته وشدة الحزن والصدمة، لأن هذا جهد عمر، المكتبة أو التعاليف أو شيء من ذلك في أزمنة ماضية يختلط، تأتي فجيعة شديدة فيختلط. والشاهد من ذلك أنه ينبغي علاج الحزن، وقد شرع تعزية المحزون لتخفيف حزنه والتعاون معه وتهوين المصاب عليه: إن أخذ الله عليك كذا فقد أبقى لك كذا، وإن أخذ عليك دنيا فقد أبقى لك دينك، وأمثال ذلك. فتذكر مثل هذه الأمور يخفف المصاب، يهونه: إن أخذ الله عضوا أبقى لك أعضاء، إن أخذ الله عليك حبيبا أبقى لك أحبة، إن أخذ الله عليك شيئا أبقى لك أبدلك بغيره وأخلفك خيرا منه، واحمد الله أن لم تكن مصيبة في دينك، وأمثال ذلك مما يتذكره الإنسان. فيما ذكر التنوخي رحمه الله غيره أنه يهون المصاب، وترى المصاب في حالة رقيقة، يعني موت القريب يجعلك تتذكر الآخرة بشدة، يجعلك موت القريب أو المصاب به صاب بشيء عظيم، تهون في عينك الدنيا. المصاب أيضا الذي يأتي الإنسان فجيعة لا يجوز لأحد أن يراكم عليه، خاصة المسلم المؤمن، الهموم ويفرح فيه ويشمت به. النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فهذه الأكلة السهلة التلبينة هي عبارة عن محلبية أو يعني مع الحليب أو ما كان من ذلك، شيء يسير مع الشعير مع حليب، كما ذكر الحافظ طول فيها، قال: هي حساء من دقيق أو نخالة، قالوا ربما جعل فيها عسل، يعني شيء حلو ما أشبهها بتلك اللي يسمونها أم علي. أكل الذي في الفنادق وفي كذا. قال الهروي وغيره: سمي التلبينة تشبهها باللبن لبياضها ورقتها، وفيه استحباب التلبينة للمحزون. والحاصل أكلة محبوبة طيبة سهلة، ما هي صلبة مثل اللحم والعصيد، أشياء سهلة يعني سهلة على أما الذي يقول هي الزوم، الزوم ما يحط بينه عسل، ما يطرح بينه العسل، ما يصلح زوم مع عسل، هذه معها عسل. قال: التلبينة من دقيق حساء من دقيق. وقوله مجمة يروى بفتح الميم والجيم ما جاء، وبضم الميم وكسر الجيم مجمة، أي جمام على الثاني، يكون اسم فاعل من أجمة، ومعناه أنها تقويه، تقوي فؤاد المحزون وتنشطه. وذلك أنها غذاء فيه لطافة، سهل التناول على المريض والمحزون، فإذا استعمله المريض اندفع عنه الحرارة الجوعية، وإذا ذهبت عنه الحرارة الجوعية وقوية واستراح شيئا ما، استراح حتى من الحزن، وحصلت له القوة الغذائية من غير مشقة تلحقه، فيسرى عنه بعض ما كان فيه، استريح شيئا ما، ونشط وذهب عنه الضيق والحزن الذي كان يجده بسبب المرض. وإنما كانت عائشة رضي الله عنها تصنعها لأهل البيت الميت، وتثرد فيها لأن أهل الميت شغلهم الحزن عن الغذاء، فاشتدت حرارة أحشائهم من الجوع والحزن، فلما أطعمتهم تلبينا انكسرت عنهم حرارة الجوع، فخف عنهم بعض ما كانوا فيه. ولا يلزم من فعلها ذلك لهؤلاء أن يفعل بالمريض كذلك فيثرد له فيها، وإنما ذلك بحسب الحال. فإن احتاج المريض إلى تقوية غذائية التلبينة، غذاء التلبينة بلباب طحين مرقق يضاف إليها فحسن، وعلى الجملة فالتلبينة غذاء لطيف لا ضرر فيه غالبا، فلذلك نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى من المفهم للقرطبي رحمه الله، الخامس صفحة 607. وقال ابن القيم في الزاد في الرابع 110: التلبين هو الحساء الرقيق الذي هو في قوام اللبن، ومنه اشتق اسمه. قال الهروي: سمي التلبين لشبهها باللبن لبياضها ورقتها، يعني شربة لبن، شربة حليب مع عسل مثلا مع شيء من البر فيها، شربة على شكل شربة، فلا هي حليب صافي بمفرده ولا هي عبارة عن عصيد. وهذا الغذاء هو النافع للعليل، وهو الرقيق النضيج للغليظ النيء، وهذا الذي ينصحون به أصحاب المعدات الضعيفة، أن يكون مثلا مأكولاته رقيقة خفيفة ليست ثقيلة، مأكول خفيف يعني مثل شربة يسيرة، وخاصة من شربات متنوعة بعض الشرب كل شيء، لا أشياء خفيفة على المعدة، لأن الغليظ النيء إذا شئت أن تعرف فضل التلبينة فاعرف للغليظ النيء، فإذا أنت تعرف فضل التلبين فاعرف فضل ماء الشعير، بل هي ماء الشعير لهم، فإنها حساء متخذ من دقيق الشعير بنخالته ومع حليب. والفرق بينهما وبين ماء الشعير أنه يطبخ صحاحا، والتلبينة تطبخ من منه مطحونا، شعير مطحون مع حليب، هذا الذي يصدق عليه الشربة. فالشربة منها ما هي حلوة مثلا كشربة مع العسل مع حليب مع شعير أو بر مطحون شربة، ومنها ما شربة ما تكون مثلا مع مرق أو شربة، أنواع ما هي نوع واحد. وهي أنفع منه لخروج خاصية الشعير بالطحين، أنفع من مجرد ما الشعير. وقد تقدم أن للعادات تأثيراً في الانتفاع بالأدوية والأغذية، وكانت عادة القوم أن يتخذوا ماء الشعير منه مطحوناً لا صحاحا. والغربيون رأيناهم أنه إذا حصل الإنسان حادث مؤلم يأخذ شيئاً عصيراً حلواً يشرب، يأخذ شيء حلو مثلاً عصير يشرب، مع أنه ربما يقولون شرب الشيء الحلو في حالة الخوف أو في حالة شيء مثل المزعج ربما يؤدي إلى السكر حال الانفعال. ومع ذلك رأيناهم هذا أنهم أن هذا عادة. سألناه إيش لماذا هكذا، فقال هذا عندهم أن هذا يخفف من الحزن، عصير ما عن جوع عصير كذا يشرب بدل إنا لله وإنا إليه راجعون، الله ما أجري مصيبتي يذهب يتغذى. الحاصل يقول، وهذا بحسب طبائع أهل المدن وأخاوتها وثقل ماء الشعير مطحون عليها، والمقصود أن ماء الشعير مطبوخا صحاحا يعني حبوب، يشرب حبوب هكذا يطبع، يطرح ماء الشعير بين الماء وينقع ثم يطبخ ويشرب ماءه، هذا معنى صحاحا، ينفذ سريعا ويجلو جلاء ظاهرا ويغذي غذاء لطيفا، وإذا شرب حارا كان جلاؤه أقوى ونفوذه أسرع، وإن ماءه للحرارة الغريزية أكثر، وينفع من الحصوة بإذن الله، يعني من حيث أنه يدر البول وتلميسه لسطوح المعدة أوفق. وقوله فيها مجمة لفؤاد المريض ذكر الوجهين، قال معناها أنها مريحة له، أي تريحه وتسكنه، الإجمام هو الراحة. وجاء كما تعرف أنها مذمة تذهب لفؤاد المريض وأيضا لفؤاد المحزون لهذا ولهذا. وأخ يقول استدل بعضهم بهذا الحديث، إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقنا إلا أهلها وخاصتها أمرت ببرمى من تلبين فطبخت، لأنه يجوز الاجتماع للتعزية في قولها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقنا. الجواب نعم، عند الناس معلوم هذا أنه إذا حصل موت وفد الرجال والنساء إلى أهل الميت معزين مواسين، يعني ماذا حاضرين الجنازة مشيعين، فالرجال يشيعون النساء تبقى تعزي تتحدث مع جارتها تتحدث كذا في جبر مصابها. أما الاجتماع الذي يفعلونه الآن والمأتم ونصب الخيام، وزد على ذلك عندنا أيضا القات، وهذا يأتي من مزرعتي بحملة قات، وهذا يأتي ويجمع لك سيارة خرفان من القبائل من هنا ومن هنا لأصحاب المأتم، ويمكثون مخزنين آكلين شاربين. والله رأينا بعض الناس في حالة موت أبيه أنه في حالة يرثى لها، يعني هو في حزن ويجري هكذا ويجري هكذا ويقدم هذا ويأتي بهذا ويستقبل هذا، ما يدري إيش يواجه، يواجه الحزن أو يواجه المشاكل التي تأتيه مثلا من ضيافات الأمة، هذا قد إرهاق. ثلاثة يشقى بها الدار كذا، قال والمأتم والزار، هذه شقاوة ولا يصلح هذا أبدا، وما يفعله الناس ينبغي أن يعدلوا من هذا الخطأ، ومن وجد محزونا عزاه ولا بأس أن يعني عز، سواء عند التشييع أو كذلك الدفن أو كان قريبا وزاره عزاه، والأمر واسع أن يعزيه ينصرف. الحال الذي توسع فيه لا يستدل بهذا الحديث عليه أنه يجوز الاجتماع للمأتم، الاجتماع أصلا قد اجتمعوا، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اجتمع عند ابنته وطلبته أن يأتي فأتى، قالت يا رسول الله اشهدنا فإن ابني قد احتضر، فأرسل يقرأ السلام ويعزي، فأقسمت عليه أن يأتيها فأتى وحضر، واجتمع هو وغيره ممن كان معه في بيت ابنته عند بسبب وفاة ابنت ولدها، واجتمع الصحابة عند النبي صلى الله عليه وسلم حين احتضر، وكانوا يجتمعون عند المحتضر، والنساء عند النساء والرجال عند الرجال، لهذه المعاني ما أحد ينكر ذلك. أما هذه الطريقة التي هي نصب الخيام والعزائل أي مدة أيام وما كان من ذلك، هذا محدث ومرهق وضياع مال، وما فيه تسلية لأهل الميت، ولا تعاون معهم ولا رفق بهم ولا رفق. بل قل إن هذا، قل إن هذا الحديث يعض ذلك الحديث الذي فيه اصنعوا لآل جعفر طعاما، فإن عندهم ما يشغلهم من طريق هذا المجهول، ذلك المجهول خالد بن سارة أو نعم، فإنه يعضده، لأن عائشة ما أنكر عليها، ولأن الحديث تلبين ما جمل في التذهب ببعض الحزن، أدل على أن هذا من التعاون مع المريض وإكرامه وصنع شيء له حتى ينشط، حتى ينشط. هذاك ضعيف وهذا أصله، وليس أصل إرهاق المريض، فإن عندهم ما يشغلهم، اصنعوا لآل جعفر طعاما فإن عندهم ما يشغلهم، فقد أتاهم ما يشغلهم. هذا المحقق يحسن الحديث، اصنعوا لآل جعفر طعاما فإن عندهم إنه أتى فقد أتاهم أمر يشغلهم أو أتاهم ما يشغلهم. حديث عبد الله بن جعفر لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وهو كما قال الإمام أحمد حدثنا سفيان قال حدثنا جعفر بن خالد عن أبيه، عن أبيه وهو خالد بن سارة، روى عنه اثنان وذكره ابن حبان في الثقات وحسن له الترمذي حديث هذا وصححه الحاكم، وهذا لا يكفي. وقال الحافظ صدوق، صدوق ما في ما جاء من يوثق فيما نعلم، باقي رجاله ثقات يعني معتبر، توثيق معتبر. قال وله شاهد من حديث أسماء بنت عميس سيأتي في مسند أحمد السادس 370 ترقيم الداخلي، السادس 370 نقرأ شاهده. أما هذا فضعيف، خالد بن سارة مجهول ما وثقه معتبر. وأما تحسين فلان وفلان هذا لملمة تقريب خالد بن سارة، إن وجد له شاهد أمر طيب، وإلا فهذا مجهول، وهذا أصل الحديث الذي عندنا أصله، حتى هذا ممكن يذكر في الباب. قالوا أصله ممكن يستأنس له بحديث عائشة، بقصة عائشة أنها صنعت لأهل البيت أو أمرت بصناعة شيء لأهل البيت. السادس 370 ترقيم الداخلي هذا حديثها. قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي قال محمد بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر عن أم عيسى الجزار عن أم جعفر بن محمد بن جعفر بن أبي طالب عن جدتها أسماء بنت عميس قالت لما أصيب جعفر وأصحابه دخل علي رسول الله وقد دبغت 40 منيئة وعجنت عجيني وغسلت بنيا ودهنتهم ونظفتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتيني ببني جعفر، قالت فأتيته بهم فشمهم وذرفت عيناه، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما يبكيك، أبلغ عن جبلك عن جعفر وأصحابه شيء؟ قال نعم أصيبوا هذا اليوم، قالت فقمت أصيح واجتمع إلي النساء، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله قال لا تغفلوا آل جعفر من أن تصنعوا لهم طعاما فإنهم قد شغلوا بأمر صاحبهم. ضعيف لجهالة أم عيسى الجزار، ويقال لها الخزاعية، وقال الحافظ لا يعرف حالها، ولجهالة حال أم جعفر بنت محمد وهي أم عون، فلم يروي عنها سوى ابن عون بن محمد بن الحنفية، وأم عيسى الجزار ولم يذكر فيها جرح ولا تعديل، وبقية الجاسنة ثقات فيها في مجهولتان، هذا فيه مجهولتان وذاك فيه مجهول ذاك السند. وحديث اصنعوا لآل جعفر طعاما مذكور في ترجمة خالد بن سارة عن عبد الله بن جعفر بحيث اصنعوا ذكره فيه، ثم قال لكنه يكفيه أنه روى عنه أيضا عطاء. وكيف إذا روى عنه عطاء؟ قال الذهبي رحمه الله وما صححه، حسنه الترمذي من رواية جعفر بن خالد عن أبيه وما صححه، وخالد ما وثق، خالد ما وثق، لكن يكفيه أنه روى عنه عطاء. الحاصل الحديث حسن، حسن لحديث أسماء بنت عميس فيه مجهولتان، ولحديث عبد الله بن جعفر فيه خالد بن سارة مجهول، وأصله هذا الحديث الذي عندنا، وهو من التعاون على البر والتقوى وفعل الخير. ولو صنع إنسان طعاما لأخيه المريض أو المصاب ما لم فعل الخير الذي لا يتعارض مع الأدلة. ففي التقريب قال بل مجهول حال روى عنه اثنان وثقوسه ابن حبان، وقال ابن القطان لا تعرف حاله ولا أعلم له إلا حديثين من هذا، اصنعوا لآل جعفر طعاما. طيب كيف يقول مجهول حال في التقريب ويحسن له بأحمد، حسن ويقول إنه صدوق ويأخذ كلام الحافظ إنه صدوق؟ ظاهر هؤلاء آخرون ما هم شعيب، ما هم شعيب. والحديث في السلسلة الضعيفة اصنعوا لآل جعفر طعاما، وهذا إسناد ضعيف لجهة الرجل المدني عبد الله بن أبي بكر عن رجل من أهل المدينة، والشطر الأخير منه أخرجه عبد الرزاق أيضا سند آخر كالترمذي وغيره من عن عبد الله بن جعفر نحوه. والحديث أخرجه ابن سعد طبقة سمى الرجل المدني، ولكن إسناده واهم بمرة. قال أخبرنا محمد بن عمر هو الواقدي كذاب، قال حدثني مالك عن ابن أبي الرجال عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمة عن أم عيسى بنت الأم الجزار أم جعفر، هذه الذي عنده أسماء بنت عميس قرأنا أنه فيه. والواقدي كذاب لا يعتمد على تصريحه بأن الرجل هو أبو الرجال اسمه محمد كذا، فالطريقة كل طرقه ضعفها الألباني، إنما قلنا يندرج تحت حديث الباب تحت حديث التلبينة. استدل به هنا ضعفه، إيه؟ لا بأس، لا بأس بهذا الفعل، قلنا لأنه يندرج تحت هذا، ولأنه تعاون البر والتقوى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ولأنه تخفيف عن المحزون صنع له ورفق به، الرفق ما كان في شيء لا زانه، وهذا من أسباب الأجر، افعلوا الخير لعلكم تفلحون، وليس من باب الواجبات، هو من باب الأفضلية والمندوبات فقط. فالذي يرى أنه أخطأ ولم يفعل ذا وقال النبي صنع لآل جعفر وأخطأ، لا هذا غلط، إن صنع أجير وإن لم يصنع ما أثر. إلى هنا بارك الله فيكم.